بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، قلبا خاشعا ودعاء مستجابا. من هذا اليوم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل، فنسأل الله تعالى التوفيق والإعانة، وذلك لمناسبة قرب موسم الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل على القادر المستطيع. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج بالفتح وبالكسر، يقال الحج والحج، وبالفتح يقولون هو المصدر، وبالكسر الاسم. والحج معناه القصد، فمن قصد شيئا فقد حج إليه. والخليل أحد علماء اللغة يقول: الحج هو كثرة القصد إلى معظم، كثرة القصد إلى معظم. إذن الحج في لغة العرب معناها القصد، فكل من قصد شيئا فقد حج إليه. ولذلك يقول الشاعر العربي السعدي، يقول: ألم تعلمي يا أم سعد أنما تخاطأني ريب المنون لأكبر، وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر. يحجون هنا يقصدون، وسب يعني العمامة، المزعفر هي الملطخة بطيب الزعفران. لم تعلمي يا أم سعد أنما تخاطأني ريب المنون لأكبر، وأشهد من عوف حلولا، حلولا جمع حال. المقصود هنا بقوله يحجون يعني يقصدون، يقصدون. وفي الشرع الحج معناه هو قصد مكة لفعل مخصوص في زمن مخصوص، وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى الأفعال المخصوصة والزمن أيضا المخصوص ما هو، كل هذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وبعض الفقهاء يعبر عن الحج بقوله هو قصد من ناحية الشرعية، وقصد مكة وعرفة في زمن مخصوص في لفعل مخصوص في زمن مخصوص. وبعضهم يعبر به هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لفعل مخصوص في زمن مخصوص. وإذا تأملنا في هذه التعريفات نجد أن محصلها واحد، وهو التعبد لله عز وجل بإقامة هذا الركن. ولا شك أن كل عبادة تشتمل على زمن خاص بها، وأيضا تشتمل على أفعال مخصوصة، تشتمل على أفعال مخصوصة. قال: وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. الحديث وقد سبق. نعم، الحج هو أحد أركان الإسلام كما ذكرنا. دليل على ذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، واللام هنا لام الوجوب، لام الوجوب. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حديث في الصحيحين. وجاء في بعض الروايات عند البخاري وهي التي ارتضاها رحمه الله تعالى تقديم الحج على الصيام، قال وحج البيت وصوم رمضان. وهذا منه رحمه الله تعالى تقديم لوجوب الحج على وجوب الصوم من جهة الرتبة، ذلك أن الوعيد الوارد في الحج أشد من الوعيد الوارد، الوعيد الوارد في ترك الحج أشد من الوعيد الوارد في ترك الصوم. من ذلك قول الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وأيضا ما جاء في الأثر عن عمر عن علي من كان عنده جدة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، على فرض ثبوت هذا الأثر عن عمر، كذلك الأثر الآخر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جدة يعني غنى ولم يحج فليضرب عليهم الجزية. ولكن الصحيح الراجح بأن الصوم مقدم على الحج، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما ذكر رواية الحج قبل الصوم عند البخاري فهذه من التصرف، من تصرف الرواة بالمعنى، كما ذكر ذلك جمع من أهل التحقيق من أهل العلم. بالنسبة لفرضية الحج ستأتي معنا بإذن الله تعالى ولا بأس بالإشارة إليه. زمان فرض الحج، اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل فرض سنة 5، وقيل سنة 6، وقيل سنة 9، وقيل سنة 10، والجمهور على أنه فرض سنة 6. والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج فرض في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الخلاف ورجح أنه في سنة 9 أو في سنة 10، في سنة 9 أو في سنة 10. بعض العلماء ذهبوا إلى أنه فرض في السنة 10. الصحيح الراجح أنه فرض في السنة 9 من الهجرة، لأن الحج فرض سنة عام الوفود، وعام الوفود كان في السنة 9 من الهجرة. ووجوبه كما سيأتي معنا على الفورية أم على التراخي يفيدنا في معرفة سبب، في معرفة زمن فرضية الحج، سيأتي بإذن الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع حج حجة واحدة بعد الهجرة، وهي المسمات بحجة الوداع. سميت بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقيل سميت بالوداع لأنه لم يعد إليها مرة ثانية، يعني لم يعد إلى مكة أو إلى الحج عليه الصلاة والسلام. وقال مجاهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرتين، وهذا ضعيف. وروي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج 3 مرات، مرتين قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة، وهذا غريب كما قال ابن قدام المقدسي وغيره من أهل العلم. الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة، هذا هو الثابت، وحجته هذه ثابتة بالإجماع أنه حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، بل هي من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، النبي عليه الصلاة والسلام حج هذه الحج المسمات حجة الوداع، وهي اشتهرة. قال وهو واجب مع العمر، مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي. الحج وجوبه ليس كوجوب العمرة على القول بوجوبها، فالحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومن أنكر وجوب الحج كفر، لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ومكذب للقرآن. الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن ترك الحج تساهلا كان قادرا عليه فلا يكفر، وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة، ولكنه يفسر، ولكنه يفسر. وأما حكم العمرة فخلاف معروف، الصحيح وجوبها، وهذا مذهب الحنابلة، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى، ومذهب الشافعية، ومروي عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كعمر وابنه وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم، وأيضا هو مروي عن جمع من التابعين رحمهم الله تعالى، وهو أيضا اختيار الإمام البخاري والنسائي أيضا من خلال تبويبهم على على الأحاديث الواردة في وجوب العمرة. والقول الثاني هو قول الحنفية والمالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وبعض أهل العلم في المذاهب الأربعة، أن العمرة سنة، أن العمرة سنة. وهناك قول ثالث وهو اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني، أن العمرة واجبة على الآفاقيين فقط دون المكيين، واجبة على الآفاقيين دون المكيين. بالنسبة لأدلة القائلين بالوجوب أظهر، فالله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذه الآية فيها دليل على وجوب الحج والعمرة ووجوب إتمامهما. قد أجاب القائلون بالسنية على أن هنا الإتمام ليس به المقصود الوجوب، وإنما الابتداء. وقيل المقصود به وجوب إكماله بعد الشروع فيه، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. تعلمون في دروس الصيام ذكرنا لكم أن التطوع لا يلزم بالشروع، قلنا لكم بأن التطوع لا يلزم بالشروع إلا في حج وعمر. فمن حج أو اعتمر متطوعا وشرع فيهما وجب عليه الإتمام، وجب عليه أن يتمهما، وهذا باتفاق أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه. المقصود بأنهم أجابوا على هذه الآية بأجوبة، لكن الآية كما هو ظاهر أفادت وجوب الحج والعمرة. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة حينما سألته عن الجهاد: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقوله عليهن على هنا تفيد الوجوب، كما هي القاعدة المعروفة عند الأصوليين. قالوا: وهذا الحديث ظاهر في وجوب الحج والعمرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن العمرة بالحج وسوى بينهم، بل عطف العمرة على الحج. والقاعدة أن المعطوف عليه، أن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه ويساوي، هذه القاعدة، أن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه ويساوي، هذه هي القاعدة. وأيضا استدلوا بما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو المسمى بحديث جبريل، قال: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. هذه رواية مسلم التي انفرد بها، لكن هناك زيادات عند ابن خزيمة والدارقطني حينما سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر. وزيادة وتعتمر زيادة صحيحة عند ابن خزيمة والدارقطني وغيرهم، صححها جمع من أهل العلم من أهل التحقيق رحمهم الله تعالى. وأصرح الأدلة على وجوب العمرة ما جاء في حديث الصبي بن معبد، قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، في رواية: إني كنت امرأ نصرانيا فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك. فهنا ذكر الصبي بن معبد ما تقرر عنده وهو قريب عهد بإسلام، أسلم فعلم أن الحج والعمرة مكتوبين، فقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب القائلون بالسنية بأن هذا المقصود به القران، يعني حينما يدخل العمرة في الحج، وعلى القول بهذا فتصريحه بقوله مكتوبين علي دليل على وجوب العمرة كما هو ظاهر. وأيضا جاءت أحاديث كثيرة، من ذلك حديث الرجل الذي سأل عن والده الذي مات ولم يحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وهو حديث أبي رزين العقيلي، قال: حج عن أبيك واعتمر، فأمره بالحج وبالاعتمار. وقد أجاب القائلون بالسنية بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصول، وهو صحيح، لكن هذا يشهد له كثير من الأدلة التي تأمر بالحج بالعمرة. وهذا قول الحنابلة والشافعية كما ذكرت لكم، وأيضا هو قول أبي الجهم من المالكية، وهو اختيار ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. والقول الثاني قول الحنفية والمالكية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فذهبوا إلى سنية العمرة، فقالوا هي سنة وليست بواجب. ودليلهم في ذلك: أولا حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، وكان كلما سأله عن شيء يقول: هل علي غيرهما أو غيرها، فيقول له: لا إلا أن تطوع، حتى جاءت مسألة الحج فقال: لا إلا أن تطوع. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا هنا دلالة مفهوم الحديث أن العمرة إيش؟ غير واجب، ولكن الأحاديث الباقية صرحت بالوجوب، ولا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا إلا أن تتطوع أن العمرة غير واجب، فإن دلالة المفهوم أقل رتبة من دلالة المنطوق. أقل رتبة من دلالة المنطق. ومعلوم بأن الصحيح الراجع من قول الأصوليين أن دلالة المفهوم ضعيف، دلالة المفهوم ضعيف، والأحاديث الباقية الكثيرة المتظاهرة صرحت بوجوب العمرة، صرحت بوجوب العمرة. وأما القول، وهناك طبعا دليل آخر عند الترمذي احتجوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال في حديث أظنه حديث جابر، قال الحج واجب والعمرة تطوع. وهذا الحديث حديث ضعيف في إسناده الحجاج ابن أرباط، وهو مدلس ومجمع على تدليسه وهو ضعيف. القول الثالث قالوا بأنها واجبة على الآفاقيين دون المكيين، وهذا اختيار الموفق بن قدامة كما ذكرت لكم صاحب المغني شيخ المذهب رحمه الله تعالى. قالوا بأنها واجبة على الآفاقيين دون المكيين. من هو الآفاقي؟ هو الذي يأتي من خارج مكة ولا يسكن مكة. وأما المكي فهم أهل مكة ومن سكن فيها أو استوطنه ولو كان من خارجها. قالوا هؤلاء ليس عليهم عمرة، وهذا اختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا بأن المكيين ليس عليهم عمرة، وإنما العمرة على الآفاقيين، وأهل مكة عليهم الطواف، حتى إن طاووس كان ينكر إنكارا شديدا على المكي حينما يعتمر، حينما يعتمر كان ينكر عليه. وأيضا مجاهد وجمع من السلف كانوا لا يرون وجوب العمرة على المكي وإنما عليهم الطواف. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يرى وجوب العمرة، يرى وجوب العمرة، كان يقول بعدم وجوبها على المكي وإنما تجب على الآفاق، فهذا دليل على أن المكي ليس عليه عمرة وإنما العمرة واجبة على الآفاق. الصحيح الراجح أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، ولكن وجوبها ليس كوجوب الحج كما سبق وأن بينت أنواع الوجوب. والعمرة هي الزيارة في لغة العرب، الزيارة، وفي الاصطلاح هي قصد مكة للطواف والسعي والحلق أو التقصير، أو قصد مكة لفعل مخصوص. لكن هل للعمرة زمن مخصوص؟ لا، فالعمرة على طوال العام ليس لها وقت مخصوص، فوقتها موسع في كل وقت، إلا قول عند الحنفية أنها لا تجزئ أيام الحج، وبعضهم يقيدها في يوم عرفة ويوم أيام التشريق. سيأتي مزيد بيان إن شاء الله حينما نتحدث عن المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. قال رحمه الله تعالى: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاث. سبق وأن قلنا لكم دائما بأن الشروط تتقدم العمل، الشرط دائما يتقدم العمل، يتقدم العبادة. المصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر سواء الماتن أو الشارح، ذكر شروط وجوب الحج وقال هي خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. هذه الخمسة أشياء الشروط، الشرط فيها متفاوت، فهناك شرط وجوب وصحة، وهناك شرط وجوب وإجزاء، وهناك شرط وجوب فقط. أما الإسلام والعقل فهما شرط صحة وجوب وصحة، وأما البلوغ والحرية فهما شرط وجوب وإجزاء، وأما الاستطاعة فهي شرط وجوب فقط. قال رحمه الله تعالى: الإسلام، فمن شروط صحة ووجوب الحج، السلام، هو الإسلام، وضد الإسلام الكفر بنوعيه، الأصلي وكفر الردة. فلا يقبل الحج من كافر أصلي ولا من مرتد، ولا من مرتد. يقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالله تعالى منع قبول نفقات الكافرين، فالحج لا شك أنه من باب أولى، وجميع عبادات الكافر لا تقبل وإن كان مطالب بها، لأن الصحيح الراجح من قولي العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالتوحيد، هذا هو الصحيح الراجح، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالتوحيد، وأنهم سيحاسبون عليها يوم القيامة، لكنه لا يقبل منه لو أدى حال كفره حتى ينطق بالشهادتين، حتى ينطق بالشهادتين. إذن أولا الإسلام، ثانيا العقل، وضد العقل الجنون، وضد العقل الجنون. ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، ذكر المجنون حتى يفيق. فالمجنون غير مخاطب أثناء جنونه، فهو غير مكلف، غير مكلف، وإن كان بعض الفقهاء يرى بأنه مكلف في الأمور المالية، لكنه في باب العبادات البدنية أنه غير مخاطب، وهذا قول جماهير أهل العلم. وهناك وجه عند الشافعية، وهو قول أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال من أئمة الحنابلة، قالوا بأن المجنون، قالوا لو حج صح حجه، قالوا أن لو حج صح حجه، ولكنه يطالب بإعادته حينما يفيق. ودليلهم قياسي، دليلهم قياس، قالوا بأن الصبي إذا قلنا بصحة حجه وبصحة صومه فكذلك المجنون، فنحن نقول بصحة حج الصبي وبصحة صومه فكذلك المجنون يصح حجه. لكن هذا القول لا شك أنه قول ضعيف، قول الصحيح هو قول الجماهير أهل العلم الذين يرون بأن العقل شرط من شروط وجوب وصحة الحج. قال: البلوغ، وضد البلوغ الصغر، الصغر، لحديث رفع القلم عن ثلاث، قال: وكمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع. قال: كمال الحرية، هل الحرية، هل العبودية تتبعض؟ نعم، الجواب نعم. كيف ذلك؟ عندنا عبد مبعض وأيضا مدبر، هؤلاء لم تكتمل حريتهم، لأن حريتهم مرهونة إما بظرف زماني أو بسبب مالي. فالمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، فهو يعني اشترى نفسه أو اشترى بعض نفسه، لكنه بقي البعض الآخر مملوكا وهو حق لسيده الآخر، أو بظرف زماني كالمدبر فلا يكون حرا إلا بعد وفاة سيده مثلا. وهذان الشرطان من شروط إيش؟ الوجوب والإجزاء، بمعنى لو أن الصبي حج والعبد حج صح حجهما، صح حجهما، ولكن عليهما أن يعيداه حال بلوغ الصبي وحال حرية العبد كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. البلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاث، ذكرنا لكم مرارا وتكرارا علامات البلوغ، قلنا لكم فصلناها كثير في باب الصيام وأيضا في القواعد الفقهية وفي الشرح المحرر، ونعيدها باختصار هي من علامات البلوغ الاحتلام قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند بإسناد جيد لا يتم بعد احتلام. أيضا بلوغ 15 سنة، أيضا نبات الشعر الخشن حول القبل بالنسبة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى أيضا الحيض، تزيد الأنثى الحيض، هذه الأشياء الثلاثة للذكر وتزيد الأنثى الرابع، هذه يكاد أن تكون محل اتفاق. وهناك علامات مختلف فيها كغلظ الصوت والرقبة وانفراج فتحتي الأنف وظهور شعر اللحية، هذه كلها حقيقة محل خلاف وأغلبها ضعيف لأنها لا تنضبط. بالنسبة للبلوغ شرط من شروط وجوب الحج وإجزائه، لكن الصبي إذا حج صح حجه ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهم. والصبي ولو ولد للتو صح حجه، ولو كان مولودا للتو صح حجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رفعت المرأة الصبي كان صغيرا، فقد جاء في بعض الروايات أنها رفعت الصبي بضباعتين، يعني رفعته دلالة على أنه كان صغيرا، وأيضا صرحت روايات أنه كان في مهد صغير دليل على صغره. والحج عن الصبي سيأتي يعني. الصبي هو ما دون البلوغ، الصبي هو الذي دون البلوغ، فإذا بلغ لا يسمى صبيا، إذا بلغ لا يسمى صبي. الصبي على نوعين: مميز وغير مميز. وسن التمييز هو 7 سنين الذي يؤمر به بالصلاة، ودون 7 هو يطلق عليه بأنه غير مميز. ولذلك فرق العلماء في الصبي، إذا كان غير مميز قالوا يعقد عنه وليه، بمعنى أن الصبي الصغير لا يحج عنه إلا بإذن وليه، وذكروا بأن هذا عقد يحتاج إلى مال، ذكروا بأن هذا عقد يحتاج إلى مال. بالنسبة للصبي غير المميز يقوم عنه وليه بكل شيء، ابتداء من النية وانتهاء بالتحلل من محظورات الإحرام. وأما الصبي المميز فيؤمر بما يستطيع، قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، فيؤمر بالنية، فيقال له: انوي كذا ولب كذا وطف بالبيت واسعى وارمي الجمرات وغير ذلك، إن كان يستطيع، لأن الصبي غير المميز قد يستطيع هذه الأعمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله مخاطبا في مسألة الصلاة، فإذا جاز أن يخاطب في الصلاة خوطب بباقي العبادات كالحج وغيره، وكذلك الصيام. وأحكام الحج بالصبي حقيقة كثيرة جدا، أحكام الحج بالصبي كثيرة جدا، لعله يمر معنا إن شاء الله فيما بعد. قال: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقت أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه. وجمع هنا المقصود به ما هو؟ مزدلفة، لأن من أسماء مزدلفة جمع، والمشعر الحرام هذه كلها من أسماء مزدلفة. هنا مسألة، إن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، مقصود بالوقوف هنا وقوف عرب، إن عاد فوقف في وقت أجزأه عن حجة الإسلام. لو افترضنا أنه في اليوم الثامن من ذي الحج، وهذا يسمى بيوم إيش؟ التروية. نام الصبي فاستيقظ وقد احتلم، نام استيقظ وإذا به قد احتلم، وهو قد حج بنية إيش؟ التطوع، لأن الصبي إذا حج يكون حجه تطوع. فلما استيقظ فإذا به احتلم، قلنا له حجك ينقلب إلى حجة الإسلام، فيقف لمن هذا؟ فيقف في عرفة وتسقط عنه حجة الإسلام. كذلك لو أن عبدا رقيقا مملوكا اعتقه سيده مثلا في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع، نفترض يوم عرفة مثلا قبل الزوال أو بعد الزوال، فكذلك تقع عنه حجة الإسلام. لكنه لو اعتق العبد أو احتلم الصبي ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة، هنا نقول إن عاد إلى عرفة فوقف فيها أجزأه عن حجة الإسلام، وإن لم يعد لا تجزئه عن حجة الإسلام وتبقى حجة الإسلام في ذمته، لأن الإحرام ركن أيها الإخوة غير مقصود لذاته، وركن الحج الأعظم ما هو؟ الوقوف بعرفة، قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، مع أن أركان الحج كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على ماذا؟ على أعظمها وهو الوقوف بعرفة، فقال الحج عرفة. وأيضا يقابل الوقوف بعرفة بالنسبة للعمرة ما هو؟ الطواف. فلو أنه احتلم قبل أن يطوف بالبيت أجزأته عن العمرة الواجب، لأن الطواف بطواف العمرة في مقابل الوقوف بعرفة بالنسبة للحج. وأيضا مما يمكن أن يعلل به هذا الأمر أن الإحرام يمتد وقته فيبقى معه حتى يتحلل، الإحرام يمتد مع المحرم حتى يتحلل. خالف الجمهور في هذه المسألة، طبعا هذا قول الحنفية وقول الحنابلة وجمهور العلماء، لكن خالف المالكية في هذا رحمهم الله تعالى، فيرون أنه ما دام أنه ابتدأ نية الحج بهذا الشرط أو بهذا الوصف، كونه صبيا أو رقيقا، فلا يجزئه عن حجة الإسلام، قال لأنه ابتدأ النية بهذا الوصف فتبقى في حقه تطوعا. الصحيح الراجح بأن من حج وكان صبيا ثم احتلم قبل الوقوف بعرفة أو بعد أو في ليلة جمع ثم عاد إلى عرفة في تلك الليلة بعد احتلامه أجزأه عن حجة الإسلام، لأنكم كما تعلمون بأن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى، فوقته متسع، وقته متسع كما في حديث عبد الرحمن بن مضرس. قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود، ولا قدر له محدود. هنا استثنى المصنف رحمه الله تعالى ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا. وأخرج المتمتع، أخرج المتمتع لأن المتمتع يتحلل بعد العمرة، تحلل بعد العمرة وعليه سعي آخر، عليه سعي الحج الأكبر على الصحيح. قال هنا ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. تعلمون بأن المفرد والقارن يجوز لهما أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. حكم طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، إيش حكم طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن؟ ها؟ واجب؟ سنة؟ ها؟ ركن؟ ها؟ أنتم حضرتوا معنا درس الحج الظاهر محرر المفرد والقارن. مشايخ أنتم ما يصلح كذا. في حديث من؟ لا أتكلم عن المفرد والقارن. سنة بالنسبة للمفرد والقارن سنة. أما المتمتع فطواف القدوم بالنسبة له ركن لأنه طواف عمرة، ما يسمى يعني هو صحيح طواف قدوم وشكله لكن أصله طواف عمرة، طواف ركن. ولذلك المفرد أو القارن لو ذهب إلى عرفة مباشرة جاء يوم التاسع ولم يأتي مكة صح حج لأنه سنة. لكن يجوز للمفرد والقارن أن يقدم سعي الحج الذي يكون متى؟ بعد طواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحج اللي هو يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى، يجوز له أن يقدمه في طواف قدومه. هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول بأن الصبي أو العبد حينما قدموا مكة وكان حجهم حج إفراد أو حج قران فقدموا سعي الحج، ها قدموا سعي الحج ثم بلغ الصبي وأعتق العبد، قال لا يقع عنهما إيش حج الإسلام. لماذا؟ لأنهما شرعا في أركان الحج المتطوع، فإذا شرع الحاج في أركان الحج لا يصلح أن يكون حجا عن واجب. فلو مثلا قلنا بأن الصبي قدم يوم الثامن فحج حجا مفردا أو قارنا ثم قال أريد أن أقدم سعي الحج مع طواف القدوم الذي قلنا بأنه سنة لي يعني يريح نفسه في ذلك اليوم العسير والصعب والذي يشتد فيه الزحام مثلا، ثم يوم عرفة يوم التاسع احتلم نام فاستيقظ فإذا به قد احتلم، إذن هنا وجب عليه وجبت عليه التكاليف فأصبح الحج في حقه واجبا. فهنا لا ينقلب الحج إلى فرض بل يبقى حج نفل كما بدأه، والسبب في ذلك أنه شرع في أركان الحج. بالنسبة لحديث ابن عباس إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حج أجزأه حج، هذا حديث ضعيف لا يصح موقوفا عن ابن عباس، ولكن القاعدة في هذا معروفة كما وضحنا. قال وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. فلو أن رجلا ذهب صبيا ذهب للعمرة فقبل أن يطوف بالبيت احتلم وهو قد دخل الإحرام بنية التطوع، لأنه تطوع أصلا يعني الصبي ما دام أنه لم يبلغ هي في حقه تطوع هذه العمرة، ولكنه احتلم قبل الطواف انقلبت إلى فرض فسقطت عنه العمرة الواجبة على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. طيب إن سعى قبل الطواف بالعمرة ايش رأيكم؟ إن سعى قدم السعي على الطواف في العمرة لماذا؟ أحسنت، العمرة تختلف عن الحج، أفعال العمرة يعني بهذه الصورة تختلف، فأنا أردت أن أختبركم يعني السعي ما يقدم على الطواف. طيب بالنسبة للعمرة، قال الاستطاعة هذا والخامس، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله وما السبيل؟ قال الزاد والراحل، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس نحوه، رواه ابن ماجه. وقال عكرمة الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعاقبته. كذا عندكم؟ أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية. هذا الشرط الخامس من شروط وجوب الحج هو الاستطاعة، وقلنا هذا الشرط هو من شروط الوجوب فقط، بمعنى أن غير المستطيع لو حج صح حجه. لأن رجلا ذهب إلى الحج حبوا، هو غير مستطيع أبدا لكنه ذهب حبوا إلى الحج فحج صح حجه. أو امرأة لا تجد محرما ويحرم عليها السفر إلى الحج من دون محرم فذهبت صح حجها مع الإثم. أو من لم يجد مثلا، أو رجل عليه ديون وحقوق للناس أو قصر في نفقه عليه الإثم على قدر ما قصر فيه. والاستطاعة هنا فسرها أغلب أهل العلم بأنها ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وأما الحديث الذي عند الدارقطني لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السبيل قال الزاد والراحلة، فهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. وبعض العلماء فسر الاستطاعة بالصحة، وبعضهم فسرها بالزاد والراحلة، وبعضهم فسرها بأمن الطريق وغير ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى يرون الاستطاعة في المال وفي البدن، فإذا كان قادرا بنفسه على ركوب وسيلة النقل هذه ذهابا وإيابا والتنقل بين المشاعر من دون حاجة أو من دون ضرر يترتب عليه، قالوا هذا يكون مستطيعا. وكذلك المال، استطاع المالية بأن يكون عنده مال يذهب به ويرجع، وشرط أن يكون هذا المال زائدا عن نفقته وعن حاجاته الأصلية وعن نفقة أهله الواجب، وعن نفقة أهله الواجب، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وجماهير أهل العلم يفسرون السبيل بالزاد والراحلة التي تصلح لمثله، تصلح لمثله بمعنى تناسبه. قال أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، فلا يجوز له أن يبيع كتبه ليحج. لكن إن كان عنده أكثر من نسخة، نسختين من كل كتاب، قال وجب عليه أن يبيع النسخة الثانية، وجب عليه أن يبيع النسخة الثانية. أو مسكن، قالوا لا يجوز له أن يبيع المسكن ليحج، أو الخادم كذلك ليحج، يبيعه ليحج. هذه كل حوائج يعدونها حوائج أصلية، حوائج أصلية. كذلك الآن نقول السيارة مثلا، السيارة الآن من الحوائج الأصلية لا يستغني عنها الإنسان أن يذهب بها ويأتي إلى عمله ويقضي عليها حوائجه، فلا يجبر على بيعها ليحج، لا يجبر على بيعها ليحج. قال وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام،
لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية قاله في الفروع. إذن أيضا أن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام. فبالنسبة للحقوق المالية إذا تزاحم حق الله عز وجل وحق العباد يقدم ماذا؟ حق العباد. إذا تزاحمت الحقوق المالية حق الله وحق العباد قدمت حقوق العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاح المطالب والمخاصم، وأما حق الله عز وجل فمبني على المسامح، فمبني على المسامح، فهنا يقدم حق العباد. ولذلك الآن من كان عليه دين ثم وجد مبلغا قادرا على سداد هذا الدين وحضر الحج يقدم ماذا؟ سداد الدين، لأنه حق العباد، حقوق العباد مبنية على المطالبة مشاحة ومخاصمة قد يحصل فيها نوع تدابر إذا لم يسدد، ولذلك يقدم هذا الحق على الحج الواجب. كذلك مما ينبغي أن يضاف إليه هو من جهة المؤونة أيضا أن يضاف بالنسبة للأعمى إذا وجد قائدا يقوده، فيجب هنا أن تكون نفقة الخادم متوفرة أو الدليل الذي يقوده القائد لهذا الأعمى، أو الجاهل بالطريق مثلا يريد خريتا أو دليلا أو إنسانا خبيرا في الطريق، فيجب عليه أن تتوفر أيضا معه هذه النفقة التي تذهب به وتأتي مع هذا الخادم، فإن لم تتوفر لا يجب عليه الحج لأنه يكون في حكم غير المستطيع. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا تعجلوا إلى الحج عن الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. المذهب وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحج واجب على الفورية، أن الحج واجب على الفورية، وهذا قول الحنفية والمالكية. خالف في ذلك الشافعي رحمهم الله تعالى فقالوا بأن الحج ليس على الفورية وإنما على التراخي، ليس على الفورية وإنما على التراخي. الصحيح الراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم وهو اختيار جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة أن الحج واجب على الفور. والأدلة على ذلك كثيرة، منها النصوص القرآنية الواردة بالمبادرة إلى فعل الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وأيضا أن أوامر الله عز وجل على الفورية، كل أوامر الله عز وجل على الفورية. الأمر الثاني ما ورد من الأحاديث الحاسة على وجوب المبادرة إلى الحج، من ذلك الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فذكرنا يعني جملة من النصوص في شرح المحرر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه في وجوب المبادرة إلى الحج. وأما القائلون بأنه على التراخي استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الحج في سنة 6 من الهجرة ولم يحج إلا عام 10 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع أن حجته حجة الوداع وقعت عام 10 من الهجرة بالإجماع، فقالوا هذا دليل على أن الحج على التراخي وليس على الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل. والجواب على هذا من وجوه، أولا أن الحج فرض على الصحيح الراجح عام 9 من الهجرة، عام 9 من الهجرة، هذا هو الصحيح الراجح، والأدلة على هذا كثيرة وظاهرة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخيره للحج له عدة احتمالات. أولا، قد يكون فرضية الحج أتت متأخرة، يعني في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا للحج. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمحض له الحج، وذلك لأن مكة كانت فيها بقايا من منكرات المشركين، مثل بقايا طواف المشركين وأيضا طواف المشركين عراة، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعلي يناديان بالحج، أنه في سورة براءة، وأنه لا يطوف بعد هذا العام مشرك، أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فالمشركون كانوا يحجون، وأيضا كانوا يطوفون عراة، لأنهم كانوا يعتقدون بأن طوافهم بثيابهم التي لطختها الذنوب والمعاصي سبب من أسباب عدم قبول حجهم. حتى نساؤهم كن يطوفن عراة في الليل في الظلام، وذكر عنهم أن المرأة كانت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكانوا يلقون ثيابهم في صحن الكعبة ويدوسون عليه، يطوفون عليه، ويقول: هذه ثياب لطختها الذنوب. ويأخذون ثياب الحمص، حمص قريش، يعتقدون بأن قريش أناس قدسين ومنزهين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمحض له الحج، فكان يقول، أمر أبا بكر وعلي يقولان: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. السبب الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خائفا على المدينة من المنافقين ومن اليهود، فلم يستتب الأمر في المدينة بعد. الأمر الرابع هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يزال مشغولا بالجهاد في سبيل الله، ولذلك قال شيخ الإسلام وهو من القائلين بالفورية بوجوب الحج على الفور، قال: إلا لمشتغل بجهاد، يجب الحج على الفور إلا لمشتغل بجهاد، إلا لمشتغل بجهاد. فهذه الأوجه والاحتمالات التي ذكرناها هي التي أوردها القائلين بأن الحج على الفورية في جوابهم على من استدل بتأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحج. قال: إن كان في الطريق أمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا. قال: ولو بحرا، بحديث: لا تركب البحر إلا حاج أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد. وهذا الحديث حديث ضعيف في إسناده مقال. واشتراط أمن الطريق ذكره جمع من أهل العلم، قالوا: من الاستطاعة أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، وجعله بعضهم من الاستطاعة، وبعضهم جعله من السعي في الحج، من وجوب السعي في الحج، من وجوب السعي في الحج. وقد مضى في زمن من الأزمان أن كثيرا من فقهاء خاصة الأندلس أفتوا الناس بعدم وجوب الحج عليهم، وذلك لعدم أمن الطريق. خاصة في الأندلس أفتى كثير من المالكية بعدم وجوب الحج لبعد المسافة ولعدم الأمن، خاصة أنهم يركبون البحار. قال: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. اتفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل، قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى. هنا بالنسبة للعجز على نوعين، عجز دائم وعجز مؤقت. العجز الدائم مثل الكبر، رجل كبير في السن لا يستطيع الاستقرار على الراحل ولا التنقل بين المشاعر ولو محمولا، فهذا يسقط عنه وجوب الحج، ولكنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه إن كان قادرا بماله، كان قادرا بماله. والثاني رجل مريض مرضا مزمنا، رجل مريض مرضا مزمنا، يعني من الأمراض الميؤوس منها، فهذا الصنف مما يجوز، ممن يجوز له أن ينيب من يحج عنه. وكذلك من مات أيضا ولم يحج، وسيأتي الحديث عنه. النوع الثاني عجز مؤقت، عجز مؤقت مثل من لا يستطيع الحج بماله أو لا يستطيع الحج ببدنه بسبب مرض عارض يرجى زواله، فهذا الصنف لا يجوز له أن يقيم من يحج عنه، لا يجوز أن يقيم من يحج عنه حتى يستطيع، فإن استطاع ببدنه أو ماله حج عن نفسه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس، امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحل، فسألت هل تحج عن أبيها؟ فقال حج عنه. وجاء أيضا في أحاديث كثيرة مثل هذا النوع من السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن بالحج عن الغير الذي فيه مثل هذا الوصف. هذا في الحج الواجب. لكن بعد
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن عجز أو عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. ذكرنا هذه المسألة، وأيضا فيها دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، فهذا أمر، فهذا الحديث ظاهر في جواز حج المرأة عن الرجل، وحج الرجل على المرأة يجوز من باب أولى كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال من بلده، أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك، وهذا نص الإمام أحمد عليه أن يحج من بلد العاجز، يحج من بلد العاجز. فمثلا إذا عجز هنا بالإمارات يقول يجب عليه على النائب أن يحج من مكان عجزه، من مكان عجزه، عجز المستنيب يعني. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. فإذا حج النائب عن المستنيب صح حجه، ولو أن هذا المستنيب كان عاجزا عجزا كاملا ثم بعد ذلك عوفي وكان مرضه مرضا ميؤوسا منه صح الحج ووقع عنه، إلا أن يتطوع بحج آخر. لكن إذا زال العذر قبل إحرام النائب، زال العذر عن المستنيب قبل إحرام النائب لا يصح الحج عنه. لماذا؟ لأنه لم يشرع في أعمال الحج، وأول أعمال الحج ما هو؟ الإحرام. أول أعمال الحج الإحرام.
قال فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فلو مات المكلف قبل أن يستنيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا مذهب الحنابلة ومنصوص أحمد أنه يجب أن يخرج من تركته ويدفع إلى من يحج عنه، وقد خالف في هذا جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى، وقالوا بأن الحج ينقطع، وجوب الحج ينقطع بالموت، هذا قول المالكين، وذهبوا إلى أن الحج إلى أن لا أحد يحج عن أحد، لا أحد يحج عن أحد، لكن الصحيح الراجح بأنه يجب أن يخرج من تركته من يحج عنه أو أن يتبرع أحد بالحج عنه. قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، رواه أحمد احتج به وأبو داود بن حبان والطبراني، قال البيهقي إسناده الصحيح في لفظ الدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة. إذن من شروط صحة الحج عن الغير أن يكون الحاج قد حج عن نفسه، فإذا لم يحج عن نفسه لا يقع عن غيره، بل تقع عن نفسه وتكون حجة الإسلام، تقع عن نفسه وتكون حجة الإسلام. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي ذكرنا، حديث ابن عباس الذي يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. جاء في بعض الروايات قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، في بعض الروايات جاء قال قريب لي، وفي هذا أيضا دليل على أنه يجوز الحج عن الأباعد، يجوز الحج الإنسان عن صديقه أو عن إنسان بعيد، يعني إنسان ميت مثلا بعيد أو قريب، هذا جائز، بخلاف من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يحج إلا عن لا يجوز أن يحج إلا أصل عن فرع أو فرع عن أصل، والأدلة تخالف هذا، الأدلة تخالف هذا. بالنسبة لما يتعلق بالاستنابة، استنابة بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يستنيب من يقدر أن لا يجوز للإنسان أن يستنيب وهو قادر على الحج بنفسه، هذا بالإجماع لا يجوز له أن يستنيب وهو قادر على الحج بنفسه أن يستنيب أحدا في الحج الواجب. لكن السؤال عن حج التطوع، هل له أن يستنيب أحدا بالحج عن نفسه؟ هذه المسألة على ثلاثة أنحاء. الأول أن يكون هذا الرجل ممن لم يؤدي حجة الإسلام، فهذا بالإجماع لا يصح أن يستنيب في حجة التطوع. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه فبنائبه أولى، لذلك يقدم الحج الواجب على حج التطوع. النوع الثاني أن يكون ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه، يعني بعد أن أدى حجة الإسلام عجز عن الحج، فأراد أن يتطوع بالحج فينيب أحدا عنه. هذه الصورة مما يصح الاستنابة فيها بالحج، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدق. النوع الثالث أو القسم الثالث أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، فهل له أن يستنيب في من يحج عنه حج تطوعا؟ هذه روايتان في المذهب. الرواية الأولى أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قالوا لأن حج لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها مثل المعضوب، مثل المعضوب، المعضوب هو الذي لا يستطيع الحج مطلقا. والرواية الثانية وهي مذهب الإمام الشافعي أنها لا تجوز، أنه لا يجوز، قال لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجوز أن يستنيب فيه كالمفترض. الصحيح الراجح هو القول الثالث، الرواية الأولى من القول، الرواية الأولى وهي مذهب الرواية الأولى عن إمام أحمد وهي مذهب الحنفية أنه يجوز له ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد: المحرم من السبيل، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح. اشترط الحنابلة، وهذا من مفرداتهم، أنه من شروط صحة الحج، من شروط وجوب الحج، وجود المحرم بالنسبة للمرأة. اشترطوا في المحرم أن يكون إما زوجا أو ممن يحرم عليها على التأبيد، إما بسبب أو بنسب، إما بسبب أو بنسب. السبب مثل إيش؟ الرضاعة. والنسب مثل الأخ والعم وغير ذلك. قالوا زوجا، مع أن طبعا الزوج لا يعني ليس بمحرم في الأصل، يعني لا يحرم عليها، لكن سمي محرما تجوزا مع حله له، حلها، حل المرأة له لحصول المقصود من صيانتها وحفظها به مع إباحة الخلوة بها. المقصود هنا المحرم أيضا اشترط أن يكون مكلفا، فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود، لأن المقصود من المحرم ما هو؟ الحفظ والصيام، والمكلف وغير المكلف كالصغير والمجنون لا يستطيع تحقيق هذه النعمة. وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأنه من سبيلها، وهو من تمام أيضا الواجب، من تمام الواجب. فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. إذن قلنا بأن المحرم من شروط وجوب الحج، المحرم من شروط وجوب الحج، فلو حجت من دون محرم صح حجها مع الإثم، وإثمها في أي شيء؟ في سفرها من دون محرم، إثمها يكون في بسبب سفرها من دون محرم. إن مات محرمها في الطريق، قال المصنف رحمه الله تعالى، مضت في حجها. وهذه مسألة أيضا مسألة خلافية، قالوا إن بعدت بمعنى أصبحت المسافة أقرب إلى مكة من بلدها قالوا تمضي، وإن كانت المسافة أقرب إلى بلدها قالوا ترجع. وأيضا فيما يتعلق بالمرأة التي المعتدة، فبالنسبة للمتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تبتدئ الحج أثناء عدتها، وهذا بالإجماع يكاد يكون محل إجماع. لماذا؟ لأنها مأمورة بالمكث في بيت زوجها الذي ماتت فيه ولا تخرج. ولو مات زوجها وهي في السفر إلى الحج على القاعدة السابقة التي ذكرنا أو الضابط، فإن كانت قريبة من مكة مضت، وإن كانت دون قريبة إلى بلدها رجعت. وبالنسبة للمعتدة بطلاق، إن كانت مبتوتة فلها، فهذا موضع خلاف. الصحيح الراجح يجوز لها أن تحج إن كانت طلاقها طلاقا مبتوتا، الصحيح الراجح أنه يجوز لها أن تحج إذا وجدت محرما ولو كانت في العدة، لأنه لا يشترط لها المكث في البيت بالنسبة للمطلقة طلاقا ثلاثا. وأما بالنسبة التي طلاقها طلاق الرجعي، ما الحكم فيها؟ حكم الزوجة، تأخذ حكم الزوجة، تبدأ في قضية ذكر المسائل المتعلقة بالمرأة، هل لها أن تذهب إلى الحج بغير إذن زوجها أم لا؟ هذا ما سأفصل به فيه بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن كتب الله لنا حياة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ بالأسئلة. ما شاء الله أسئلة كثيرة لكن نبقى نستعجل، يرجو أن تكون في الموضوع. سؤال: من جمع مالا يكفيه للحج مع زوجته ولكن والديه يطلبان منه زيارتهما، فماذا يقدم، الحج أم الزيارة؟ الجواب أنه يرضي والديه، يحاول أن يرضي والديه ويخبرهما بأن الحج مفروض عليه ويذهب إلى الحج، إن رضي فحسن وإلا لبى دعوة والدي. ولكن في الغالب أن الوالد أو الوالدة يعني ينصحان لابنهما ويرضيان له بفعل المعروف والخير، فعليه أن يرضيهما ويخبرهما يعني ذهابه للحج. من كان لديه مبلغ مال يكفيه لحجه وحده بدون زوجته، فهل الأفضل أن ينتظر حتى يجمع مالا يكفيهما أم يجب عليه الحج؟ لا، يجب عليه أن يبادر هو إلى الحج ولا ينتظر حتى يستطيع الحج لنفسه ولزوجته. إذا طاف الوالد المحرم بولده الغير بالغ والمحرم أيضا، فهل طوافه بولده يكفي لهما أم يطوف الوالد أولا ثم يطوف بولده؟ هذا قلت مسألة أحكام حج الصبي كثيرة سأذكرها إن شاء الله في الدرس في الدروس القادمة، لكن الصحيح لأنه يكفيه طواف واحد حينما يحمل صبيه الصغير سواء كان مميز أو غير مميز، يكفيه طواف واحد فيحج الحامل فيطوف الحامل والمحمول، والطواف يقع عن الحامل وعن المحمول. هل الصحبة الآمنة تجوز عوضا عن المحرم المحرم بالنسبة للمرأة؟ هذا قول المالكية والشافعية، هذا قول المالكية والشافعية، يرون بأن الرفقة الآمنة لا بأس بها ويسقط في هذا المحرم. وأما الحنفية فيشترطون المحرم إذا كانت مسافة 3 أيام، إذا كان المرأة مكان محل إقامتها عن مكة مدة 3 أيام، أما إذا كان دون ذلك فلا يشترطون المحرم، وبهذا يتضح الفرق. إذا مات الرجل ولم يحج وكان مستطيعا فهل يجوز الحج عنه؟ قلنا هذه المسألة بأن الفقهاء رحمهم الله الحنابلة يقول بوجوب الحج عنه من تركته. إذا كان المحرم كافرا هل يصح للمرأة الحج معه؟ إذا كان كافرا، فإذا كان مجوسيا فلا يجوز الحج معه، لأن المجوس يستبيحون نكاح المحرمات. أما إذا كانوا من أهل الكتاب هذه مسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، والصحيح الراجح النظر إلى حال الفتنة والأمن، فإن كان مأمونا ويعتقد حرمة نكاح البنات والأمهات والأخوات فلا بأس بالحج معه على الصحيح الراجح، وإن كان غير مأمون يعني كان فاسقا أو كان يعني ظاهر الفسق فلا يجوز اتخاذه محرما. نعم، لا ما يدخل أي بطل. إذا حجت المرأة بدون محرم فهل آثم وحجها صحيح؟ ولكن هل هي مأجورة عن حجها؟ إن كان كذلك من باب الحسنات وذنها. المقصود ذكرنا بأن إذا حجت من دون محرم حجها صحيح، لكنها تأثم بسفرها من دون محرم، تأثم بالسفر من دون محرم. نبغى الأسئلة في الحج. القول الثاني: الاستنابة في حج التطوع. ذهب الشافعي إلى عدم جوازه مع قدرة المكلف بنفسه عليه كالفرض. قول أحمد: إن النائب يجب أن يحج من بلد العاجز، هل هذا هو القول الراجح أم أن الإنابة تصح عن بعد؟ لا، القول الراجح أن الإنابة تصح عن بعد وعن قرب. ولو أن رجلا أناب رجلا آخر وهو في مكة جاز صحة الإنابة، هذا هو الراجح. حج عن غيره ولم يحج عن نفسه الفريضة، كيف تصير الحج له وقد نواها لغيره في الحديث إنما الأعمال بالنيات؟ بالنسبة للحج خاص فتنقلب إليه قول علي رضي الله عنه: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنقلب الحج، تنقلب الحج إليه، كمن نذر صوما فصامه في رمضان انقلب إلى صوم الفرض وبقي صوم النذر. نرجو التنبيه على الأخوة بعدم ارسال اوراق الاسئله خلال الدرس لان هذا يشوش على الأخوة. يقول: هل صحيح ان شيخ الاسلام ابن تيميه لا يشترط المحرم في الحج بل يكفي الصحبه الامنه؟ نعم، شيخ الاسلام رحمه الله عليه حكى الخلاف وذكر ان هذا قول الحنفيه والمالكيه، أن هذا قول الشافعية والمالكية رحمهم الله تعالى، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني يشير إلى ما أشرت إليه أنا قبل قليل من أن يعني اشتراط الأمن وعدم الفتنة وغير ذلك، يعني كأنه يشير إلى هذا، فهو في هذا الأمر توسع رحمة الله عليه. أيهما أحسن، أن يحج الرجل عن نفسه تطوعا أم يحج عن جده حج الفرض علما أن جده وجدته لم يحجوا من طرف الأب والأم؟ وأيهما يقدم، الذي من طرف الأب أم من طرف الأم؟ بالنسبة للإنسان إذا أحب أن يحج عن الغير من أقاربه ويريد حج التطوع، الأفضل له أن يحج عن الغير، الأفضل له أن يحج عن الغير فتسقط عن الغير ويناله أجر حج التطوع بإذن الله. من كان لديه مال وهو غير متزوج، هل يقدم الزواج على الحج أم العكس؟ هذه مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال: قول بتقديم الحج، وقول بتقديم الزواج، والقول الثالث الوسط النظر إلى حال الرجل، فإن كانت نفسه تتوق للزواج ويخشى من الفتنة فيقدم الزواج، وإن كان لا يخشى من الفتنة ويستطيع الصبر فيقدم الحج. هل أستطيع أن أعتمر عن أبي وأمي وهما حيان للعلم أنهما بعيدان كثيرا، يقصد عن السعودية عن مكة والتكلفة كبيرة؟ لا، ما دام حيان أو حيين ويستطيعان الحج أو العمرة مستقبلا ولم يكونا عاجزين عجزا كاملا فلا تعتمر عنهما، ولكن أكثر لهما من الدعاء. بعض الخطوط تحتاج إلى تفكيك عبارات. يقول: حديث من أوسعت عليه في رزقه وصححت له في جسمه تمضي عليه 4 سنوات لا يفيد إلي إنه لم أهم. 4 ولا 5؟ نذكر 5 الحديث، نقص سنة الله يهديك. ما صحة هذا الحديث؟ حسن الحديث هذا، حسنه كثير من أهل العلم. الحديث نعم رواية أي لا حديث لا يفد إلي بعد 5 إنه ولا محرم، 5 إنه ولا محرم. في حديث آخر، حديث ضعيف. إذا كان للعاجز ولد في مكة فهل يجوز أن ينوب؟ نعم يجوز له. هل يجوز حج رجل عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ لا يجوز، ولو حج عن غيره قلبت إليه فتصبح حجة الإسلام. رجل يستطيع الحج ولم يتزوج، ذكرنا هذا، من كان عنده بنت، ما فهمت يا أخي السؤال هذا. وكذلك من كان عنده بنت فيما أنا مخطوبة، ما فهمت السؤال، عيد لك السؤال. تشترط بعض الدول سنا معينة تتخذها معيار للسماح لمواطنيها بأداء. فأرجو بيان هذا الموقف مع شرط الاستطاعة. هذا يدخل تحت الاستطاعة. الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعت. يرى، ذكرتم أن ابن تيمية يرى وجوب العمرة على فقيين دون المكيين، وقبل ذكرتم أنه يرى استحباب العمرة وهو مذهب أبو حنيفة. لا لا، أنا ما قلت بأن ابن تيمية يرى وجوب، هو يرى أن العمرة على الآفاقيين دون فهناك فرق. عندنا مسألتين، حكم العمرة ابن تيمية يرى بأنها سنة، العمرة على من؟ ابن تيمية يرى بأنها على الآفاقيين دون المكيين. يعني لا يعني أنني حينما قلت هذا أنه يرى الوجوب، يعني بمعنى أن المكي لا يعتمد وإنما يطوف. هذا يجوز صوم السبت إذا صادف يوم السبت من صيام شوال، علما أني صمت يوما قبل السبت، ما في بأس. إذا صمت الجمعة ثم السبت والأحد وأكملت ما في بأس، ولكن تفرض الصوم فقط الأولى أن تبتعد عن هذا. ذكرنا هذا في درس الصيام. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا.